الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المنظمات الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في الدرس الثالث من مادة المنظمات الدولية، والذي سيكون حول هيكل المنظمة الدولية. في الدرس السابق أخذنا النظام القانوني للمنظمة الدولية، وتناولنا فيه تعريف المنظمة وشروطها وأركانها، ثم تناولنا تصنيف المنظمات الدولية، ثم العضوية في المنظمة الدولية. في هذا نتكلم عن الأجهزة التابعة للمنظمة الدولية، هيكل المنظمة الدولية. أعزائي الطلاب والطالبات، ستكون محاور درسنا لهذا اليوم على النحو التالي: أولاً، أجهزة المنظمة الدولية واختصاصها. ثانياً، الوظيفة العامة في المنظمة الدولية. ثالثاً، مالية المنظمة الدولية. أولاً، المحور الأول، أجهزة المنظمة الدولية واختصاصها. سؤال: وضح أهمية أجهزة المنظمة الدولية. لا يتصور قيام أي منظمة دولية، إجابة على السؤال: لا يتصور قيام أي منظمة دولية واستمرارها لتحقيق الغاية التي وجدت من أجلها دون أجهزة داخلية تمارس نشاطها من خلالها. لماذا تتعدد الأجهزة داخل المنظمة الدولية؟ قد يتبادل الذهن أنه يكفي جهاز واحد، لكن الأجهزة متعددة داخل المنظمة الدولية. السؤال: لماذا تعدد الأجهزة داخل المنظمة الدولية؟ يرجع الفقهاء تعدد الأجهزة داخل المنظمة الدولية إلى اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول يسمى الاعتبار السياسي، ويتمثل في مراعاة الأهمية النسبية للدول الأعضاء، فتعدد الأجهزة يشبع رغبة الدول الكبرى. ثانيا، الاعتبار الفني، يتمثل في اتساع نشاط المنظمة الدولية بحيث يصعب قيام جهاز واحد بكافة أنشطة المنظمة الدولية. والسؤال الذي يتبادل الذهن أيضا: هل يحق للأجهزة الرئيسية إنشاء أجهزة فرعية؟ نعم، يحق للأجهزة الرئيسية إنشاء أجهزة فرعية، سواء نصت على ذلك بنود الاتفاقية المنشئة للمنظمة أم لا. شرط: ألا تتعارض مع أهداف المنظمة. شرط: ألا يتعارض إنشاء مثل هذه الأجهزة الفرعية مع أهداف المنظمة العامة، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية بشأن منح الجمعية العامة المتحدة السلطة التقديرية في إنشاء الأجهزة الفرعية. فالاختصاص هنا يستند إلى نصوص صريحة أو ضمنية. لكن السؤال أيضا: ما هي حدود اختصاص المنظمة في علاقة المنظمة الأخرى؟ عرفنا في تصنيف المنظمات أنها تصنف إلى منظمات عالمية ومنظمات إقليمية ومنظمات عامة ومنظمة متخصصة. ما هي حدود اختصاص المنظمة في علاقة المنظمة الأخرى؟ عرفنا من قبل أن الشخصية التي تتمتع بها المنظمة شخصية محدودة وظيفيا. إذن حدود اختصاص المنظمة يتوقف على مقدار وطبيعة الوظائف المنوطة بها. لكن طبيعة العلاقة بين الأجهزة الرئيسية والأجهزة الفرعية، لا شك أيضا بأن الأجهزة الفرعية تابعة للجهاز الرئيسي، وبالتالي فإن الفرع يتبع الأصل من حيث التزامه بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق المنظمة والقرارة الساطرة من الجهاز الرئيسي. وإن كان الأجهزة الفرعية الحق في إصدار تشريع، لكن بشرط عدم مخالفة التشريعات الصادرة عن الجهاز الرئيسي. تطبيقا لقاعدة تدرج القواعد القانونية كما هو الحال في القانون الداخلي. ما هي حدود اختصاص الأجهزة الداخلية للمنظمة الدولية؟ كما أوضحنا سلفا أنه لا يمكن أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها من خلال جهاز واحد، وبالتالي فوجود أجهزة أخرى يتخصص كل منها في مجال محدد ليمارس نشاطه في الحدود المرسومة له في نصوص المعاهدة المنشئة للمنظمة، ويصدر قرارته دون أن يتعدى على اختصاص جهاز آخر. ولمزيد من الإيضاح أخي الطالب والطالبة، راجع الكتاب المقرر عليك صفحة 142 إلى صفحة 146. كيف يتم تمثيل الدول الأعضاء داخل أجهزة المنظمة الدولية؟ الأصل أن حكومة الدول الأعضاء هي التي تختار من يمثلها بداخل هذه الأجهزة، هذه قاعدة عامة. الأصل أن الدولة تختار من يمثلها في هذه المنظمة دون التقيد بشروط أو صفات معينة، غير أن بعض المنظمات تشترط مواصفات معينة مثل منظمة العمل، حيث تشترط أن يمثل الحكومة في مؤتمر العام للمنظمة اثنان، واحد يمثل أصحاب الأعمال وواحد يمثل طائفة العمال. كيف يتم التصويت داخل المنظمة الدولية؟ ما هي الآلية التي يتمها التصويت داخل المنظمة الدولية؟ هل بقاعدة الإجماع أم بقاعدة الأغلبية أم ماذا؟ كان الرأي السائد في الفقه اشتراط الإجماع لصدور قرار ما نتيجة لتمسك الدول بفكرة السيادة، بحيث يكون لكل دولة صوت واحد طبقا لمبدأ المساواة بين الدول بغض النظر. إذن كان الرأي السائد في الفقه اشتراط الإجماع لصدور قرار ما نتيجة لتمسك الدول بفكرة السيادة، بحيث يكون لكل دولة صوت واحد طبقا لمبدأ المساواة بين الدول بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو الجغرافي أو الديمغرافي، غير أن مبدأ الإجماع في التصويت تحول أو أحال دون الوصول إلى قرار ما، غير أن مبدأ الإجماع في التصويت تحول إلى مبدأ الأغلبية. إذن كان الإجماع عائق لإصدار أي منظمة ما قرار ما، فتحول هذا النظام أي نظام الإجماع إلى مبدأ الأغلبية. أما مبدأ المساواة بين الدول فقد تعرض أيضا للنقد لأنه يتناقض مع الديمقراطية كما قال به بعض الفقهاء، واستبدل بنظام آخر هو نظام وزن الأصوات. فالسؤال، ماذا نقصد بوزن الأصوات؟ يقصد به إعطاء كل دولة عضو في المنظمة عددا من الأصوات يتناسب مع مكانتها وأهميتها ومسؤوليتها داخل المنظمة ذاتها، ويطبق هذا النظام في المنظمة الاقتصادية دون السياسية كما هو الحال في صندوق النقد الدولي. انتهينا من المحور الأول الذي تحدثنا فيه عن أجهزة التابعة للمنظمة الدولية وسبب تعددها والعلاقة بالأجهزة الرئيسية والأجهزة الفرعية، ثم أخيرا تحدثنا عن طبيعة العضوية في المنظمة وأيضا طبيعة التصويت. المحور الثاني تناول فيه الوظيفة العامة في المنظمة الدولية. متى نشأت الوظيفة العامة الدولية؟ تعتبر البداية الأولى لقيام المنظمات الدولية اللبنة التي وضعت إرهاصات نشأة الوظائف الدولية وأحكام تنظيم الوظيفة الدولية ومزاياها وحقوق العاملين الدوليين والموظفين، نجده في ميثاق المنظمة والأحكام المكملة لها. لكن في إطار هذه الوظائف، السؤال الذي يتبادر الذهن، من هو العامل الدولي وكيف نميزه عن ممثلي الدول الأعضاء؟ قبل أن نعقد مقارنة بين العامل الدولي ومثل الدول، نعرف أولا العامل الدولي. العامل الدولي هو كل شخص طبيعي تمارس المنظمة نشاطها من خلاله، سواء تقاضى أجر مقابل ذلك أم لا، وسواء كان عمله بصفة دائمة أو مؤقتة مثل الخبراء أو المحكمين أو الخدم. أوجه الاختلاف بين العامل الدولي ومثل الدول، وجه المقارنة أولا من حيث بداية ممارسة العمل. العامل الدولي يبدأ ممارسة عمله بعد انتهاء التصويت وصدور القرار، بينما ممثل الدول عند بداية التصويت وأثناء مناقشة موضوع معين. أيضا من حيث آثار التصرف تتحمل المنظمة الدولية وتسأل عن عمالها وموظفيها. من حيث آثار التصرف تسأل المنظمة عن تصرفات العامل الدولي وتسأل عن موظفيها كذلك، بينما مثل الدول تنصرف إلى دولهم بحيث تلتزم بها وتسأل عنها. من حيث الهدف، هدف العامل الدولي تحقيق الصالح العام لكل الدول الأعضاء، بينما هدف المثل الدول تحقيق مصلحة الدولة التي يمثلها. من حيث الحصانات والامتيازات، بالنسبة للعامل الدولي يتمتع بحصانة وامتيازات تمكنه من أداء وظائفه، بالنسبة لمثل الدول لا يتمتعون بالحصانة في مواجهة الدول التي يمثلونها. لكن السؤال أيضا في إطار الوظيفة الدولية، ما هو المقصود بالموظف الدولي وعلاقته بالعامل الدولي؟ عرفنا من قبل بأن العامل الدولي هو كل شخص طبيعي تمارس المنظمة من خلاله نشاطها، سواء كان يتقاضى أجرا أو بدون أجر، بصورة دائمة أو مؤقتة. أما بالنسبة للموظف الدولي هو كل من يؤدي عملا في خدمة إحدى المنظمات بصفة المنظمة. مع علاقة الموظف الدولي بالعامل الدولي أوجه الاتفاق، يتفق العامل الدولي مع الموظف الدولي في الاستقلالية عن دول جنسيتهم وكذلك الحياد. يعني يشترط في العامل الدولي والموظف الدولي أن يكونا محايدين وأن يكونا مستقلين عن دولهم، ويختلفان في الآتي. يختلف العامل الدولي والموظف الدولي أولا من حيث زمن الوظيفة، فالموظف الدولي وظيفته دائمة ومستمرة، بينما العامل الدولي وظيفته عارضة ومؤقتة. من حيث التعيين، يخضع العامل الدولي في تعيينه في الوظيفة لبنود الاتفاقية التي أنشأت المنظمة، بينما الموظف الدولي يخضع لنظام المنظمة. ما هي القواعد التي تحكم حقوق والتزامات الموظفين الدوليين؟ ما هي القواعد التي تحكم حقوق والتزامات الموظفين الدوليين؟ أولا، الحقوق العامة للموظفين الدوليين عدد من الحقوق، منها المرتبات غير خاضعة للضريبة، تكوين نقابات، أي من حق الموظف الدولي تكوين نقابات تدافع عن حقوقهم، الحصول على إجازة سنوية، التظلم الرئاسي، أي حقهم التظلم في إطار المنظمة، ما يسمى بالتظلم الرئاسي مثل ما هو في القانون الداخلي، والتظلم الرئاسي في المنظمة الدولية إلى الأمين العام، وكذلك حقهم في التقاضي أمام المحاكم الإدارية التابعة للمنظمة الدولية. ثانيا، واجبة الموظف الدولي. من أولوية واجبة الموظف الدولي ولاءهم للمنظمة، الولاء العام للمنظمة الدولية. ثانيا، الحياد والاستقلال عن دولهم أو أي دولة أخرى. ثالثا، التفرغ وعدم القيام بأعمال أخرى. طيب، ما هي الحصانة التي يتمتع بها الموظفون الدوليون؟ هناك نوعان من الحصانة، حصانة قضائية وحصانة مالية. أولا، بالنسبة للحصانة القضائية وهي متفاوتة حسب درجة الموظف، فالأمين العام والأمناء المساعدون يتمتعون بحصانة قضائية كاملة، أما الموظفون يتمتعون بحصانة قضائية عن أعمالهم الرسمية فقط، أما الفئات الكتبة والعمال لا يتمتعون بهذه الحصانة. ثانيا، الحصانة المالية، لا تخضع رواتبهم للضرائب كما بينا سلفا، تعفى ملابسهم الشخصية والمنقولات من الرسوم الجمركية، تعفي بعض المنظمات الموظف من الخدمة العسكرية. كيف يتم تنظيم علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية؟ تباينت آراء الفقهاء حول هذا الموضوع أو حول هذه العلاقة. الاتجاه الأول يرى بأن العلاقة تحكمها علاقة تعاقدية أو النظام تعاقدي، أي أن هناك عقد يبرم بين الموظف والمنظمة، وهو من ضمن عقود الإذعان. معنى عقود الإذعان أي أن الموظف الدولي لا يحق تعديل هذه الشروط، الشروط التي تحدد مسبقا قبل إبرام هذا العقد. الاتجاه اللائحي يقول بأن العلاقة تحكم الموظف الدولي بالمنظمة الدولية هي علاقة لائحية، أي أن الموظف الدولي يخضع لنظام المنظمة مثل الموظف في القانون الداخلي يخضع للقانون الإداري. أما الاتجاه الثالث يرى بأن العلاقة يحكمها نظام مختلط يجمع بين مركز التعاقدي واللائحي. ولمزيد من التفصيل والإيضاح ارجع إلى صفحة 156 إلى 165 من هذا المقرر. أخيرا، ما يتعلق بوظيفة المنظمة الدولية، ما هي معايير تعيين الموظفين الدوليين؟ هناك معياران، معيار الكفاءة والنزاهة، ومعيار آخر وهو غير موجود في القانون الداخلي، وهو التوزيع الجغرافي. غير أن الواقع يتناقض مع هذين المعيارين، ولا سيما معيار التوزيع الجغرافي، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على ثلثي موظفي الأمم المتحدة. ننتقل الآن إلى المحور الثالث وهو مالية المنظمة الدولية. المحور الثاني تناولنا وظيفة المنظمة وتكلمنا عن العمل الدولي والموظف الدولي وحقوقهما. المحور الثالث مالية المنظمة الدولية. كما عرفنا بأن المنظمة الدولية لها شخصية قانونية، والشخصية الدولية هذه محددة بأهدافها ووظيفتها. إذا لابد أن يكون لها، طالما أنها شخصية اعتبارية، إذا لابد أن يكون لها مالية مستقلة، ذمة مالية مستقلة كما هو في القانون الداخلي. طالما وأن المنظمة لها شخصية قانونية فلابد أن يكون لها ذمة مالية مستقلة تحقق الأهداف المرجوة من نشأتها. ولكن السؤال، ما هي مصادر إيرادات هذه المنظمة؟ هناك موارد أصلية تتمثل في اشتراكات الدول الأعضاء وفق معيار الاستعداد في المساهمة أو معيار المقدرة على الدفع، وهناك موارد ثانوية تتمثل في الضرائب التي تفرضها المنظمة على موظفيها، وكذلك الطوابع البريدية التي تقوم ببيعها. وهناك سؤال أيضا في آخر هذا المحور، ماذا نقصد بميزانية المنظمة؟ نقصد بميزانية المنظمة هي مجموعة الإيرادات والنفقات عن فترة زمنية محددة. أعزائي الطلاب والطالبات، نكون بهذا أنهينا درسنا لهذا اليوم الذي تناولنا فيه أجهزة المنظمة الدولية واختصاصها والوظيفة العامة في المنظمة الدولية، وكذلك مالية المنظمة الدولية. وقبل أن نختم درسنا لهذا اليوم وحلقة اليوم، نضع السؤال التالي استعدادا للحلقة القادمة، وهي كيف تحقق المنظمة الدولية فاعليتها؟ كيف تتحقق فاعلية المنظمة الدولية؟ نشكركم على حسن الاستماع، وإلى لقاء متجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنظمات الدولية، الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد، الإخراج رياض المحيّة.